بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير، ونكون معكم في الحلقة الثامنة من سلسلة تلخيص كتاب السياسة الاقتصادية المثلى. الثورة الصناعية إلى جانب الثروة الزراعية لابد أن تكون رأس الحربة، وأن تكون زيادة الإنتاج في ثلاثة أشياء هي المواد الغذائية وتحقيق الاكتفاء منها والكساء وما يتعلق به كالصوف والقطن، وكذلك زيادة الإنتاج في المواد التي لها أسواق خارجية كالغذاء. وبما أنه لا يوجد عندنا إنتاج صناعي، فإننا بحاجة إلى المواد الغذائية لتصديرها والحصول على العملة الصعبة لشراء ما نحتاجه للثورة الصناعية. أما بناء السدود والآبار وما شابهها فلا يقام به، ولكن يتم إصلاح الموجود، لأن الدولة لا تتقدم ماديا إلا بطريقتين: الأولى هي الثورة الصناعية، والثانية هي الثورة الصناعية إلى جانب الثورة الزراعية. والبلاد العربية تركز على الزراعة ولا يوجد إنتاج صناعي فيها، فلا بد من التركيز على الصناعي وجد ثورة صناعية دون الزراعية حتى لا تؤثر في الثورة الصناعية وتضعيفها. ولا يتم التركيز على الثورة الزراعية إلا بمقدار ما يحقق زيادة الإنتاج، على أن الحكم الشرعي إن كان أن ما كان مصرفه مستحقا على وجه المصلحة والإرفاق دون البدل ولا ينال الأمة ضررا من عدم وجوده لا يصح فرض ضرائب له. لا بد من إيجاد الثورات الصناعية في البلاد وبشكل سريع وانقلابي، وهذا يكون بصناعة الآلات أولا ثم صناعة ما تصنع به الآلات. ولا بد من البدء أولا بصناعة الآلات قبل كل شيء، فلا نبدأ بصناعة الاستهلاكية. من الممكن أن نستأجر الفنيين الأوروبيين لذلك، أو أسأل الآلاف من الطلبة يدرسوا في أوروبا لهذه العملية. وتعني الثورة الصناعية تسلم زمام الصناعة، والهدف منها هو تحقيق سياسة اقتصادية تقوم على الانعتاق من الغرب والتخلص من التبعية له، وإن كانت اتباع هذه السياسة يحقق فوائد عديدة ويحقق التقدم وغيره. أما فيما يخص الصناعات القائمة أصلا في البلاد فلا يتم تطويرها ولا الانشغال بها، بل تظل قائمة كما هي. أما بالنسبة للاستيراد فلا يمنع، ولكن عندما تتطور صناعة الآلات وتصبح كأرقى مصانع الآلات يتوقف الاستيراد بشكل طبيعي دون الحاجة إلى أن تمنعه الدولة. أما المصانع التي يجب أن تملكها الدولة لا يعني أن الدولة يجب أن تملكها فعلا، ولكن لا يجوز للأفراد أن يملكوها. فمثلا مصانع الحديد يجب أن تملكها الدولة، فما كان قائما منها ظل قائما، ولكن لا نقوم بإنشاء مصانع حديد جديدة حتى نقوم بصناعة الآلات أولا. إن تمويل المشاريع التي يملكها الأفراد يقوم الأفراد بتمويلها بأي طريقات يريدون، سواء عن طريق القروض الداخلية أم الخارجية، ولكن القروض التي توصل إلى ضرر تمنع. أما المشاريع التي تملكها الدولة فإنها حاليا في البلاد الإسلامية تمول عن طريق القروض الخارجية من أمريكا أو البنك الدولي، وقد كانت هذه الطريقة الوسيلة التي تستخدمها الدول الغربية لطول السيطرة على البلاد الإسلامية، فقد كانت الدول الغربية تبعث الخبراء للدول العربية لمعرفة أسرارها الاقتصادية، وذلك هي تعطي القرض وتنتظر الدولة حتى ترتلك، بل تحدد للدولة المشاريع التي يجب أن تستغل القرض فيها، وتحدد الشروط التي تؤدي إلى الفقر والارتباك حتى تتدخل الدول الأجنبية. فالقروض وسيلة للتدخل الاستعماري في البلاد الإسلامية وتؤدي إلى زيادة الفقر فيها، عدا عن أن هذه القروض تكون لمشاريع استهلاكية لا إنتاجية، فهي لا تؤدي إلى تنمية البلاد، على أنه حتى ولو كانت لمشاريع إنتاجية ستزال خطرا على البلاد، لأنها إما أن تكون قصيرة الأجل وعندما يحين وقت استحقاقها فإن الدول الغربية لا تقبل سداد الدين إلا بالعملات الصعبة مثل الدولار والجنيه الإسترليني، وعندها تلجأ الدولة لشراء هذه العملات بأسعار عالية من أجل توفيرها فتنخفض قيمة عملتنا في السوق، أو تلجأ الدولة لبيع بضاعتها في الخارج بأسعار منخفضة للحصول على العملة وهكذا تخسر اقتصاديا. وأما أن تكون القروض طويلة الأجل فتتساهل الدولة فيها حتى تتراكم ويصبح من الصعب إسدادها، فتسددها عن طريق أموال غير منقولة من أراض وغيرها، وبالتالي يصبح للغرب عندنا أملاك تتخذها ذريعة للتدخل، هذا عدا أن الربا محرم. أما التسهيلات التأمينية وهي شراء السلع والآلات بسعر أكثر من سعرها حاليا أي بثمن مؤجل، فهي جائزة بشرط ألا تكون بمعاملة ربا بل بمعاملة بيع، بمعنى أنه لا يصح أن تشترى الآلات بثمنها حالا ويكتب الدين على المشتري بالثمن وبفائدته كما هو حاصل الآن، وإنما تشترى الآلات بثمنها نسيئة ويقدر بأكثر من ثمنها حالا، أي يجعل للسلعة ثمنين ثمن معجل إذا دفع حالا وثمن مؤجل إذا أخذ دينا لأجل. فتشترى السلعة بالثمن المؤجل ويكتب السند بهذا الثمن المؤجل، فيصح أن يساوم البائع والمشتري أو أن يساوم المشتري البائع بأي ثمنين يقبل الشراء أو البيع، وهذه كلها مساومة. وبعد أن يتفقا يبيع البائع المشتري السلعة على أي سعر اتفقا، وهذه كلها مساومة. وقد قال علي رضي الله عنه: من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر مضيا فليسمي أحدهما قبل الصفقة. كما يتبين أن إجراء إيجاب العقد على ثمنين وقبول المشتري بأحد الثمنين مبينا تبيينا ظاهرا ومعينا تعينا تاما، لا ينطبق عليه الحديث من باع بيعتين في بيعة واحدة فله أوكاسهما أو الربا، فهو بيعان في سلعة واحدة، لأن يبيعه سلعة بثمن إلى أجل، ثم عند حلول الأجل وعدم دفع الثمن يؤجل البائع ثمن إلى أجل آخر بزيادة على الثمن المسمى. إن اقترض الأفراد جائزا بشكل مطلق من المسلمين أو غير المسلمين، إلا إذا وجد فرد من أفراد المباح يسبب ضررا فيمنع. اقتراض الدولة يكون في الحالات التي لا تنتظر ويخشى الفساد أو الهلاك من تأخيره، مثل الإنفاق على الفقراء والمساكين وابن السبيل والجهاد في سبيل الله، دفع أرزاق الجند والموظفين، وحالات المجاعة والزلازل. فإن وجد في بيت المال صرف منه وإن لم يوجد وخف من تأخر صرفه تحقق الفساد، فإن الدولة حينها تقترض لحين أن يتم جمعه. أما الأمور الأخرى كالمشاريع العمرانية والإنتاجية فإن الدولة تفرض الضرائب لها وتقوم بالاقتراض إلا إذا كان ينال الأمة من عدم وجودها ضرر. أما فتح طريق مثلا مع وجود طريق ثانية فإن هذا يصرف له في حالة وجود مال، وتفرض له الضرائب ولا تقترض له الدولة. مستمعينا الكرام، نحييكم من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير، ونكون معكم في حلقة أخرى إن شاء الله من سلسلة تلخيص كتاب السياسة الاقتصادية المثلى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.